الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفس مقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن قبلنا. ولقد وصينا الذين أوصوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديثنا عن أسماء الله عز وجل وصفاته، ومع اسم الله عز وجل المتكبر، وفي معناه أيضا اسم الكبير، وكلاهما اسمان ثابتان لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقال عز وجل: فالحكم لله العلي الكبير. وقال سبحانه وتعالى: الكبير المتعال. وقال سبحانه وتعالى: إن الله كان عليا كبيرا. والآيات في هذا كثيرة. عباد الله، هذا الاسم المتكبر والذي في معناه اسم الكبير أيضا له معان متعددة في حق ربنا سبحانه وتعالى، كما بين ذلك أئمة الدين عليهم رحمة الله أجمعين. من هذا أن المتكبر هو الذي تكبر عن الشر والظلم، هذا في حق ربنا سبحانه وتعالى. المتكبر يعني الذي تكبر عن الشر والظلم، فالله سبحانه وتعالى تكبر عن الشر، وهو سبحانه وتعالى كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: ليس الشر إليه، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، تبارك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. فسبحانه وتعالى ليس الشر إليه، ولذلك لم يضف الشر إلى ربنا عز وجل في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أحد وجوه، كما قال أئمة السنة: إما أن يكون بطريق العموم، الله خالق كل شيء فيدخل في ذلك الشر، وإما بطريق أن ينسبه إلى فاعله كما قال تعالى: ومن شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كما قال تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فحذف فاعل الشر، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالحاصل عباد الله أن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان داخلا في عموم خلقه فهو لا ينسب إليه، وإنما يضاف إلى فاعله من العباد. العبد الذي يضاف إليه الشر من جهة اكتسابه له، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما الشر فربنا عز وجل تنزه عنه سبحانه وتعالى، وما دخل في عمومه فالله عز وجل لم يخلق شرا محض سبحانه وتعالى، ولم يخلق شرا لذاته، وإنما لحكمة اقتضاها ربنا سبحانه وتعالى. فالشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الخير كله بيده، كما قال سبحانه وتعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك هذا الأمر وهو تكبر الرحمن عز وجل عن الشر عرفه الحنفاء من عباده، فهذا خليل الرحمن إبراهيم يقول كما حكى القرآن عنه: الذي خلقني فهو يهديه، انتبه، والذي هو يطعمني ويسقيه، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفيه، ما قال: والذي يمرضني، انتبه لسياق الكلام، الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يموتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يقول أئمة التفسير: فنسب كل كمال إلى الله عز وجل، ونسب النقص إلى نفسه من ناحية المرض والخطيئة، فقال: وإذا مرضت، ولم يقل: والذي يمرضني ثم يشفيه، وقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أي الذي اكتسبتها بفعلي. فالحاصل عباد الله أن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك أعلم الخلق بربه، وكما كان يثني على الله عز وجل بذلك: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. كذلك تكبر ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم، فمن معاني المتكبر في حق ربنا عز وجل المتكبر عن الظلم. انتبه يا عبد الله حتى تعلم هذه الصفة إذا أنصفت بالمخلوق ما يكون معناها. يكون معناها في حق المخلوق شر وسوء وظلم، وأما في حق ربنا سبحانه وتعالى المتكبر عن الشر والمتكبر عن الظلم سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يقول غير واحد من السلف كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال: هضما لحسناته، وظلما بأن يزاد على سيئاته. فهذا ليس من صفات الرب عز وجل، فهو متكبر على الظلم متنزه عنه سبحانه وتعالى. والآيات التي نفت الظلم عن الله كثيرة كثيرة، كما قال تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولا يظلم ربك أحدا. والأحاديث أيضا في ذلك كثيرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة، وهو حديث مشهور ومعروف، أنه يؤتى برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخرج له 99 سجل، 99 سجلا، كل سجل مثل البصر، مثل بصره، كلها سيئات وخطايا. فيقول الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل: هذا عملك؟ يقول: نعم يا رب. يقول له: أظلمك كتبك الحافظون؟ يقول: لا يا رب. يقول: ألك عذر أو حسنا؟ فيهاب الرجل أن يقول نعم، فيقول: لا يا رب. فيقول: بل إن لك حسنا وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة صغيرة، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل له: إنك لا تظلم، إنك لا تظلم. فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتدخل البطاقة وتطيش السجلات. هذه البطاقة له حسنة واحدة فيها، وهي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتطيش السجلات وتدخل البطاقة، فلا يدخل معكم الله شيئا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. فربنا عز وجل متكبر على الظلم، متنزه عنه، حرمه سبحانه وتعالى على نفسه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه، وكان الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله يقول: هذا اشرف حديث لاهل الشام. وكان ابو ادريس الخولاني وهو من التابعين كان اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وفيه يقول الله عز وجل: يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال الا من هديتم فاستهدني اهدكم. يا عبادي، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، اي اطلبوا مني الطعام، اطلبوا مني الهدايه. يا عبادي، كلكم عار الا من كسوتم فاستكسوني اكسكم. يا عبادي، انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجار قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألة فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ماذا يحمل عباد الله؟ يا عبادي، إنما هي أعمالكم، انتبه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. لا يظلم ربنا أحدا، حرم الظلم على نفسه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى تكبر عن الشر وتكبر عن الظلم. هو المتكبر، من معانيه المتكبر عن الشر والظلم سبحانه وتعالى. وسنعلم إذا أنسقت هذه الصفة ببني الإنسان كيف يكون حاله. هذا ربنا المتكبر سبحانه وتعالى من معاني هذا الاسم له انه تكبر عن الشر وعن الظلم. ومن معاني هذا الاسم لله عز وجل المتكبر الذي له الكبرياء في السماوات والارض، وهو من اخص اوصاف ربنا سبحانه وتعالى. لا ينبغي لمخلوق ان ينازع الله عز وجل فيه، فمن نازع الله عز وجل في وصفه المتكبر في كبرياء الله عز وجل فان الله عز وجل يذيقه عذاب الهوان. ولذلك جاء في الاثر الثابت في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن رب العزه جل وعلا: الكبرياء ردائي والعظمه اداري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فمراتب الجمال بالنسبه لربنا عز وجل اربعه: جمال الذات وجمال الصفات وجمال الاسماء وجمال الافعال. فاسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات جمال، وافعاله سبحانه وتعالى كلها حكمه ومصلحه وعدل ورحمه. واما جمال الذات بالنسبه لربنا عز وجل فهذا امر لا يدركه غيره ولا يعلمه سواه، فانه سبحانه وتعالى حجب هذا الجمال برداء الكبرياء وإطار العظم، فلا ينبغي لأحد أن ينازعه. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ذلك، قال: حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الجمال وصدر من روح العظمة والجلال؟ كيف يليق بإنسان أن يصف نفسه أو يتصف بهذا الوصف الذي مبدأه ماء مهين وآخره تراب ودود؟ هذا ربنا عز وجل، وهذا جماله على مراتب الأرض جمال أفعال. أما الذات فحجبها ربنا عز وجل برداء الكبرياء وبإزار العظمة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان الكبرياء أوسع من صفة العظمة بالنسبة لله وأوسع من صفة العزة كان أحق باسم الرداء. ولذلك نقول في صلاتنا الله أكبر حينما ندخل الصلاة، لا نقول الله أعظم أو الله أعز، إنما نقول الله أكبر لأنها أوسع صفة من غيرها. عباد الله، هذا الجمال الذي حجبه الله عز وجل برداء الكبرياء وإزار العظمة، جمال الذات، لا ينبغي لعبد أن يبحث وراءه، لا ينبغي أن يفكر في ذات الله. لقد ضل من ضل من أهل الكلام والفلاسفة من هذا الباب، فقد يبحثون عن ذات الإله سبحانه وتعالى، وهم حالهم كما قال فيهم شيخ الإسلام تيمية: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء أي فهما وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا. هؤلاء أرادوا أن يبحثوا في ذات الله، ولو أنهم تدبروا هذا الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إداري، لكان ذلك مانعا لهم من أن يفكروا في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، والحديث حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، أي لا تفكروا في ذات الله، وكل ما خطر ببالك عن ذات الله فالله عز وجل خلاف ذلك. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. عباد الله، من معاني هذا الاسم المتكبر في حق ربنا سبحانه وتعالى كما قال أئمتنا، أي الذي كبر وعظم وصبر كل شيء دونه وحقه، فكل شيء دون ربنا عز وجل صغير وحقير، فلا ينبغي الإنسان أن يتصف بهذا الوصف وصف الكبرياء. فأنت أيها الإنسان على ما تتكبر؟ على أي شيء تتكبر ومن أي شيء تتكبر؟ أنت بشر كبقية البشر، والناس كما تعلمون توافية كأسنان المشط، فبأي شيء تتكبر؟ كما قلت أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة ندمة للتراب والدود، وأنت في حياتك خليط يتحرك تحمل البول والعذرة في بولك، فأي شيء تتكبر به؟ بمنصب أو بدرجة أو برتبة أو غير ذلك؟ كل هذا يا عباد الله لا يقتضي من الإنسان أن يخرج عن كونه إنسان، وأن يخرج عن قدره، وأن يخرج عن حقيقته. فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدرجات وتلك الرتب وهذه المناصب بيننا في هذه الحياة، جعلها لتسير الحياة بالصفات، كما قال سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فحلام تتكبر، فالذي قسم بيننا هذه الدرجات إنما قسمها بيننا سبحانه وتعالى، إياك أن تفهم، ليكون منا من هو مسخر ومنا من هو مسخر. لا والله، بل كل واحد فينا مسخر ومسخر، وإن أبيت ذلك رغما عن أنفك أنت مسخر ومسخر. الذي يقوم بتنظيف الشارع، والذي يقوم بتسليك المجاري، هذا مسخر. والذي يعمل بالطب او يعمل بالهندسه او يعمل بالشرطه او يعمل بغير ذلك، هذا ايضا مسخر. والذي يقوم بتسليك المجاري هذا مسخر، وكذلك الطبيب وغيره مسخر ايضا. فكل واحد منا يخدم الآخر دون ما يشعر، من رئيسها إلى ذاتها، كل واحد يخدم الآخر. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشكروا خدما، فكل يخدم الآخر. ولعل الذين هم أعلى رتبا في هذه الحياة يخدمون الذين أقل رتبا في هذه الحياة أكثر مما يخدمهم هؤلاء. إيه والله، هذا يكنس لك شارع ينظف لك شارع، وهذا طبيب يخدمه في مرضه او في مرض اولاده، وهذا اخر ينصفه من ظالم، وهذا وهذا وهذا. فالناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وان لم يشعروا خدما. فعلى اي شيء يتكبر ابن ادم؟ على اي شيء؟ على اي شيء يتكبر ابن ادم الذي تؤذيه البقة وتقتله الشرطة وتنتبه العرقة؟ هذا حقيقة فينا يا أخوان. على أي شيء نتكبر وبأي شيء نتكبر؟ إنما الكبرياء لصاحب الكبرياء والعزة والجلال سبحانه وتعالى. أنت الأصل فيك التواضع، الأصل فيك التواضع. أما الرب عز وجل فلا يكون إلا متكبرا، له الكبرياء في السماوات والأرض. عباد الله، هذا الكبر حتى لا نخرج عن فهم سقيم له، ضبطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكبر في الإنسان ضبطه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فنسأل الله العافية. انتبه لهذا الحديث. وأنا سئل في شيخ الإسلام تيمية هل هذا للكافر أو للمؤمن، فقال للإسلام، فهذا يتكبر عن آيات الله وهذا يدخل فيه الجنة فيدخل النار، ثم بعد ذلك إن كان من الموحدين يدخل الجنة. قال: هذا كلام معناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انتبهوا لهذا يا عباد الله، مثقال ذرة من كبر تحرمك من دخول الجنة بداية إن كنت من الموحدين. إن كنت من الموحدين لا تدخل الجنة إلا أن تعذب والعياذ بالله. لا يدخل الجنة من كان في خلفه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بصر الحق وغمض الناس. هذا ضابط النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أوتي جوامع الكلم، وهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء عليه صلوات الله وسلامه. قال ذلك: الكبر بطر الحق وغمض الناس. بطر الحق دفعه وعدم قبوله، عدم قبوله أن يأتيك الحق من إنسان فلا تقبله منه وتدفعه وتتكبر عن أن تأخذ منه الحق. وهذه والله أجدها في المشايخ كثيرة وفي أهل العلم، نسأل الله العافية. من ينتسبون للعلم بطر الحق يدفعون الحق لينتصرون لأهوائهم. بطر الحق وغمض الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، أن تحتقر الناس وأن تزدريهم. ومن بطر الحق أن كما قال العلماء أن تسير سيرة الخيلاء، تمشي مشية الخيلاء. ومن بطر الحق أن تستهين بنعم الله عز وجل عليك. ومن غمض الناس أن تعمل على محو فضائلهم من المجتمع ليبقى لك المكانة في المجتمع، وهذه كثيرة والله في الناس. وهذا من الكبر الذي لا يشعرون به، أن يعمل على نفي كمال فضائل الآخرين لتبقى له المكانة في المجتمع. فهذا هو المتكبر، هذا هو المتكبر، هذا الذي يحتقر الناس ويزدريه. فيا عباد الله، احذروا هذه الصفة الذميمة، صفة الكبر فيك أنت وأنت أنت. مرة أمير من الأمراء على طلاب للعلم ومعهم شيخهم وهم جالسون، فقالوا له: إلا الشيخ. فقال له: ألا تعرفني؟ مستكبرا: ألا تعرفني؟ قال: والله أعرفك، أنت الذي أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة لدنة وفي بطنك تحمل العبرة. فأطرق رأسه وسار، بين له حقيقته التي لا ينفك عنها بشر، لا ينبغي لبشر أن يتكبر، وهذا حال وهو لا ينفك عنه. عباد الله، الطغاة الذين في هذه الأرض لا ينفكون عن هذه الصفة الذميمة، صفة الكبر والتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى. فعليهم أن يعلموا أن فوقهم الكبير المتكبر، الكبير المتعال سبحانه وتعالى. عليهم أن يعلموا أن من فوقهم من ينتقم للمظلوم من الظالم للمظلوم. وعليهم أن يعلموا أن من فوقهم المتكبر الذي يأخذ بالضعيف والمسكين من القوي. وليتدبروا قول الله تعالى، وهذه لا تخص فئة معينة، إنما تخص كل من كان تحته أحد رعية ولاية. ولذلك انظروا إلى قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن ماذا نفعل معهم يا رب؟ قال: فعظهن. أي المرأة إذا ابتعدت عن طاعة زوجها ماذا يفعل الزوج معها؟ قال ربنا عز وجل: يعطينا العلاج وخاب وخطر من لم يأخذ بالعلاج الذي بينه الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن ثم ماذا؟ إن لم يأتوا بالوعظ واجروهن في المضاجع، فإن لم يأتوا بذلك واضربوهن. والضرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب غير مبرع غير مبرع. واضربوهن فإن أطعنكم ماذا قال؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انظر في ختام الآية: فما من آية من كتاب الله عز وجل إلا وفيها صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله عز وجل، لتعلم أن هذا الكون يدير بمقتضى آثار صفات الله وأسمائه. فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن ظننت أنك تبغى عليها فاعلم أن من فوقك العلي الكبير سبحانه وتعالى، فإنه وليهن ويأخذ لهن منك سبحانه وتعالى. وكذلك على من ابتلي بهذه الصفة من الطغاة بعد أن يعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله عز وجل وأن العلي الكبير من فوقه، عليه أن ينظر في أحوال السلف الكرام الذين دانت لهم الدنيا كيف كانوا يدفعون هذه الصفة إذا أحسوا بها في أنفسهم. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما يروي عنه عروة بن الزبير أنه أثناء خلافته رآه في الطريق يحمل قربة الماء على كتفه، فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إن الأمراء أتوني مطيعين سامعين، فدخلت في نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. دخلت في نفسي نخوة، شيء من الكبر، فأراد أمير المؤمنين أن يكسرها. ما تركها تستشري معه، ثم بعد ذلك يكتب عند الله إن الجبارين وحشاه. وهذا أبو هريرة لما تولى إمرة من الإمارات كان يحمل حزمة الحطب على كتفه ويقول للناس: فرقوا للأمير، أي افتحوا له الطريق، فرقوا للأمير. الأمير يحمل حزمة حطب؟ نعم نعم، لأنهم يعلمون حقيقة أنفسهم ويعلمون أن هذه الصفة لا تليق بمن شأنه وحاله الذي خلق من التراب ومآله إلى التراب. وهذا أبو ذر الغفاري وهو من قبيلة الأفار عير بلال بلون أمه وقال له: يا ابن السوداء. فلما شكاه بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وضع بلال خده على الأرض وقال: والله لا أرفعه حتى يضعه بلال بقدمه. وما رفع خده عن الأرض حتى وضعه بلال بقدمه. فيا عباد الله، اجتنبوا هذه الصفة وحذروا منها الآخرين، ولا يأخذكم في التحذير لوم لائم، فالمحذر منها غيره إنما هو مشفق عليه يريد له السعادة والنجاة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، هذه الصفات كان علماؤنا، صفة الكبر في الإنسان كان علماؤنا كثيرا ما يحذرون منها طلبة العلم خاصة والناس عامة، ويقولون إن هذه الصفة مانعة للعلم وتحصيله وبركته، فمن اتصف بهذه الصفة تجاه هذا الأمر وهو تحصيل العلم لا يمكن أن يحصل علما. وكثير من طلبة العلم يتكبرون على من يحاضرهم، يتكبرون أن يذهبوا ويستمعوا إليه، وكذلك منهم من يأتي وتجده يصعر خده إذا وضع نظر المتحدث إليه، يصعر خده له كأنه لا يبالي بما يقول، وكأن الذي يقوله عنده ولا حاجة له به. فليعلم هذا أن هذا من الكذب، وأن هذا مما يمحق بركة العلم، وأن كل من ظن في نفسه أنه عالم فقد تجرد من العلم وجمع إلى الجهل الكبر والعياذ بالله. ولذلك كان أئمتنا على غير ذلك تماما. فهذا الإمام الخميني شيخ الإمام البخاري وتلميذ الإمام الشافعي، يقول رحلت مع الشافعي، وتلميذ الإمام الشافعي يقول رحلت مع الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أتعلم منه المسائل وكان يتعلم مني الحديث. الشافعي الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل هو كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، كان يتعلم من تلميذه الحديث. بل أحمد بن حنبل وهو من تلامذة الإمام الشافعي أيضا يقول كان الشافعي يقول لنا أنتم، يقول لتلامذته أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فإذا صح عندكم الحديث فأخبروني به حتى آخذ به وأعمل به. هذا الشافعي. ولماذا نذهب بعيدا؟ وهذا موسى بن عمران كليم الله لم تمنعه رتبة النبوة، وهو من أولي العزم أن يذهب إلى عبد من عباد الله يتم الخط عليه السلام ويقول له بترصد: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا؟ لكن الآن في طلبة العلم في كثير منهم غطرسة وكذب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياهم بعيوبنا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القبض في البطن والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. وأقم الصلاة.